أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن أول ما أفتتح به حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي رويه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. المقصود من هذه الدروس هو الاستعداد لرمضان، بحيث يدخل فيه الواحد منا وهو على تمام التأهل من ناحية العلمية ليخرج من أي ربما خطأ أو خلل عرض له في أثناء صيامه، وإلا فإنه يوشك كل واحد منا أن يتخبط في بعض ما لا يعرفه من أحكام الصيام. وهذه الشريعة شريعة من أراد أن يعبد الله فيها على بصيرة لا بد له من العلم الشرعي، وبهذه الطريقة أن يأخذ أحكامه صريحة من الوحي. ولذلك اخترت هذا الكتاب المشهور المعروف بين الأمة، كتاب بلوغ المرام في أحاديث الأحكام، ولا بأس كنت أحيانا أخرج عنه إلى بعض أحاديث ليست من منتخبات الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الكتاب. وبلغنا منه والحمد لله الحديث 11. الحديث الذي يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. حديث متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. السحور بفتح السين، لما يؤكل في وقت السحر كالفطور، يقال الفطور ويقال الفطور. الفطور هو نفس الفعل الإفطار يعني، والفطور هو ما يفطر به من أكل، هكذا كذلك السحور والسحور، والوضوء والوضوء. الوضوء هو الفعل، والوضوء هو ما يتوضأ به الماء، والسحر المراد به الجزء المعروف من آخر الليل قبيل الصبح. هذا الحديث تستفاد منه أحكام، من بينها وأولها مستفاد من أول لفظة: تسحروا. تسحروا نعم، وهو أمر، معنى صيغته في تدل على الطلب، والأمر في شريعتنا يفيد الوجوب، قاعدة من قواعد أصول الفقه. الأمر يفيد الوجوب، إلا أنه ذكر ابن المنذر الإجماع على استحبابه، ما في واحد من العلماء قال وجوب التسحر. نقول: ما الذي صرفه عن الوجوب، أي ما الذي صرفه عن الأصل فيه؟ الذي صرفه عن الوجوب أن الصحابة رضوان الله عليهم واصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، واصلوا كما سوف يأتينا حديث أنهم واصلوا يوما ويومين، وكان ذلك في آخر الشهر فطلع الهلال، حتى قال صلى الله عليه وسلم لو لم يطلع الهلال لواصلت بكم كالمنكر. إذن هو أقرهم صلى الله عليه وسلم على هذا الوصال، دل على أن التصحر ليس واجب، لأنهم تركوا التصحر في بعض أيام الوصال. نعم، إذن هذا هو الصارف له عن الوجوب. إذن التصحر مستحب، مستحب استحباب مؤكد، قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن في السحور بركة. هذه الجملة واقعة من الأمر، قبلها موقع التعليل، معنى إذا كنتم تلتمسون البركة التي جعلها الله عز وجل في بعض خلقه، جعلها في الطعام الذي يتناول في هذا الوقت مبارك. البركة كثير من الناس ضل فيها ضلالا بعيدا، ويخشى عليه أن يقع بسببها في الشرك بالله عز وجل، فصار يتوسع في معناها مع الجهل بما تفيده. البركة هنا هي النماء والخير وكثرته وزيادته وتزايده، هذه البركة، وهي لا شك إنما هي جعل إلهي، الله تبارك وتعالى هو الذي يجعله فيما يشاء من خلقه، يبارك فيه تبارك وتعالى، يبارك في الأوقات، يبارك في الأعمال، يبارك في الأشخاص، يبارك فيما يبارك الله فيه، فيكون يعني الشيء كسائر نظائره في الصورة إلا أنه زائد عليها في المعنى. شخص لو أكل في أول الليل وفي وسط النهار وفي مختلف الأوقات، يأكل أكلة، لأن الأكلة بالضم هي اللقمة، يأكل أكلة في هذا الوقت تكون مباركة، ويأكلها في غير هذا الوقت فتكون أكلة من أكلات فقط. إذن هذه مباركة، ويبارك الله عز وجل كذلك في الأعمال، الصلاة في جماعة في المسجد ليست كصلاة الرجل في بيته، في المسجد تعدل 25 درجة وفي البيت درجة واحدة، الصوم في رمضان ليس كالصوم في سائر الأيام، الدعاء والإنسان صائم ليس كسائر الأيام، فيبارك الله عز وجل في الأوقات، في الأعمال، في الأشخاص كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، كل ما ينفصل عنه صلى الله عليه وسلم من ريقه، من بساقه، حتى دمه، كله مبارك. نعم، إذن لابد للواحد من أن ينتبه في استعمالات البركة التي توسع، قلت كثير من الناس، ف ربما يطلب من شخص أن ينفث عليه ولا يتفل عليه ويعتبر ذلك بركة، ولا ربما بقايا شخص معين يعتبرها مباركة، هذه غير صحيح، وتوسع مخيف صاحبه يوقعه فيما هو خطير على تدينه. بركة السحور هذه البركة متمثلة كما قال أبو بكر بن عربي رحمه الله في عارضة الأحوذي على سنن الترمذي، قال أول قبول الرخصة، لأنه كان في بداية الإسلام كان الناس إذا صام ونام فإنه بعد استيقاظه لا يأكل شيئا إلى غده، ثم الله تبارك وتعالى أباح لهم بعد ذلك ورفع عنهم هذا الإصر، فصل واحد إذا نام مستيقظ في أي جزء من أجزاء الليل يمكن أن يأكل. ثم ثانيا إقامة السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان عندما يتصحر في ذلك الوقت فهو مقيم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كثير من المسلمين يأكل في منتصف الليل ويسهر من أجل أن يعني يقترب من السحور، ولكنه ربما ينام وينام قبيل السحور بقليل. ثم ثالثا مخالفة أهل الكتاب اليهود والنصارى ومخالفة لشرعنا ما جاء في حديث إذن أقول كان البث عندنا في تبصرة ضعيف جدا، أن بركة السحور تتمثل كما قال في العارضة أبو بكر بن العربي رحمه الله في خمسة أشياء: أولها قبول الرخصة، ثانيا إقامة السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مخالفة أهل الكتاب للحديث قوله صلى الله عليه وسلم: الفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أكلة السحر. ثم رابعا التقوي على العبادة، التقوي على العبادة، بمعنى أن الشخص عندما يأكل في هذا الجزء الأخير كأنما كان يتناول فطور الصباح، بخلاف الذي أكل من الليل أو من منتصف الليل بعيد عن الصباح. إذن هذا فيه التقوي على العبادة. ثم خامن فراغ البال من تعلقه بالحاجة إلى الطعام، يعني إنسان هو صائم يبقى باله مشغول فقط متى يكون المغرب لأنه جوعان لم يتصحر ونحو ذلك، فتكون العبادة فيها نوع نقص من هذه الناحية. نعم. وزاد النووي رحمه الله كما في شرحه لصحيح مسلم: لأنه يتضمن الاستيقاظ والذكر والدعاء في ذلك الوقت الشريف. إنسان لا شك وهو قد استيقظ في ذلك الوقت تضمن أنه لا شك سوف يستغرب شيئا بذكر الله وبدعاء الله عز وجل وبالاستغفار، هو وقت تنزل الرحمة، وقت قبول الدعاء والاستغفار. وربما توضأ صاحبه وصلى وأدام الاستيقاظ بالذكر والدعاء حتى يصلي الصبح، فتلا أنه تصحر وأتى بالسنة استفاد هذه الأشياء التي هذا هو وقتها، إذن هذا أيضا بركة. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في ثلاثة، البركة في ثلاثة: الجماعة والثريد والسحور. الجماعة التزامها والاجتهاد كذلك في الإنسان لا يفارق الجماعة، والثريد الذي هو يعني الخبز الذي معه شيء من اللحم، وكذلك السحور، وهذا هو محل الشاهد رواه الطبراني في الكبير. السحور هذه الأكلة في ذلك الوقت، وسواء ذلك في رمضان أو خارج رمضان، قام شخص ليتسحر وهو يريد أن الغد، وهذا كذلك يسمى الغداء المبارك كما في حديثي العرباض بن ساري رضي الله عنه وأبي الدرداء رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلم إلى الغداء المبارك. هلم هذه لغة الحجازيين بخلاف التميميين، يقول هلمي هلمو هلممنا هلما إلى آخره، فالحجازيون يستعملون هلم هكذا للجميع. يقول عليه الصلاة والسلام: هلم إلى الغداء المبارك، يعني السحور. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور أكلة فلا تدعوه ولو أن يزرع أحدكم زرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. السحور أكلة فلا تدعوه، لا تتركوه يعني، ولو أن يزرع أحدكم زرعة. إذن هذه النصوص المتكاثرة في السحور، نعم نقول إنه مستحب، ولكن ليس في درجة من الاستحباب بحيث نقول هكذا مستحب مطلقا. مستحب فيه آكدية لكثرة النصوص الواردة في بيان فضله وفي طلبه. أقول صلى الله عليه وسلم: السحور أكلة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، فتحصل البركة ولو بجرعة ماء. وإذا الصائم وجد ما يزيد عليه فإنه غداء، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم لتأخره بما يأكله المفطر صباحا، جعله غداء، الغداء وما يأكله الناس في الصباح. أما وقت السحور، وقت السحور الوقت الذي يتسحر فيه الإنسان ما هو؟ اختلف العلماء في بدايته، فأبو حنيفة وأحمد في رواية عنه أنه يبتدئ في السدس الأخير من الليل، وهذا هو الراجح، ويستمر حتى يستيقن طلوع الفجر، لقوله تعالى: كلوا واشربوا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ليس معنى أن الإنسان يبدأ الأكل ويبقى يأكل 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 حتى يطلع الفجر، ولكن خطاب للأمة جميعا، يعني منهم من يقوم في أول السحور ومنهم يقوم في وسطه، مهم خطاب لهم أن يواصلوا كل من كان في هذا الوقت فإنه يأكل حتى يطلع الفجر. المراد بالفجر هنا الفجر الصادق. إذن وقت السحور، الوقت السحور الذي يتسحر في الإنسان ويقوم لأكله، هو السدس الأخير من الليل. كيف نحسب السدس الأخير؟ نقسم الليل على 6 أجزاء. إذا كان مثلا الشمس في هذه الأيام تغرب على الساعة 6:55، على الساعة 6:55، وإذا كان الفجر يطلع على الساعة 6:40 مثلا، لعله إن شاء الله 40 دقيقة يطلع الفجر، فنحسب ما بين 6:55 إلى 6:40، ونجعله مثلا يعني غروب الشمس على 7:00، ونجعل كذلك إذن من 7:00 إلى 6:45 حسن شبن الماس، كم من ساعة؟
أنا 11:30.
إذن 12 ساعة تبلغ، هي من 7 إلى 7 تكون 12 ساعة، من 7 إلى 7. لا تبلغ السابعة بعد. ها حسن،
لا 11
إذن
40
11 ساعة
تمام.
و40 دقيقة. إذا قسمناها على 6 كم يكون ناتج؟
شيخ الفجر قل ساعتين هكذا.
لا لا، قل لي كم من جزء إذا
نعم
قسمنا 11 و40 دقيقة على 6؟
ساعة شيخ، أنا ساعة وشيء، ساعة ونصف وساعة وأربعين كذلك.
ساعة ونصف.
نعم
إذن
تقريبا.
نعم، لنجعل مثلا حوالي الساعة 46 دقيقة، نرجع خلفا ساعة ونصف، كم يكون؟ الخامسة وأربعون دقيقة هذه ساعة، صحيح؟ الخامسة 40 دقيقة يكون هذه ساعة. عبد القادر العبودي،
نعم
إلى الخامسة
سدس
وأربعون
الليل
دقيقة ها؟
الشيخ، سدس الليل ساعتين إلى دقائق، سدس الليل ساعتين
لا،
إلى 3 دقائق.
ساعتين
إذا
إلى
كان
3 دقائق. تقسيمه
نعم
على 2، تقسيمه على 2،
سدس ساعتين إلى 3 دقائق، سدس
سدس ساعتين.
إلى 3 دقائق.
ساعتين إلا 3 دقائق، معناها أنت قسمت 11 و40
نعم
دقيقة على 6، أعطاك هذا.
نعم بارك الله فيك.
إذا أنت
وبالتالي
ذلك
سدس الليل يكون على 34 دقيقة.
34.
نعم إذا كان
إذا معناها
الفجر يطلع
الفجر
على
يطلع
6:40،
السدس.
على
إذا
السادسة
فإذا نقول
وأربعة
إذا من هذا الوقت يبدأ السدس، من هذا الوقت، من 34
37.
34 يبدأ الثلث الأخير من الليل، معناها من تسحر في أي جزء من أجزاء هذا الوقت فهو قد أخذ تناول الثلث الأخير من الليل وتسحر، إلا أنه ينبغي تأخيره، ينبغي تأخيره. معناها الإنسان إذا استيقظ مثلا الساعة 6 يتسحر عادي، بعض الناس ربما إذا رأى 6 وكذا يتسحر عادي. إلا أنه أقول من باب النصيحة لإخواني فقط، لا يتجرأ الواحد فيأكل بعد الأذان، بعد الأذان ينبغي أنه يتوقف عن الأكل إذا أذن المؤذن. ما دام نحن لا نخرج إلى الشارع، كل واحد منا في بيته، فيكون لا فرق بيننا وبين كذلك من معنا. نظن بأنه هذه الأيام يؤذن 25 دقيقة، لا يزال كأنه قبل دخول الوقت وقبل تمكنه، بحيث الإنسان يوطن نفسه فقط إذا أذن المؤذن. إذا كان شيء في يده يأكله أو كان على الطاولة يكمله، ولكن كونه بعد الأذان يواصل الأكل، لا لا. نعم، إذن قال: والمراد، أقول، وقت السحور يختلف في بدايته. فأبو حنيفة وأحمد في رواية عنه أنه يبتدئ في الثلث الأخير من الليل، وهذا هو الراجح، ويستمر حتى يستيقن طلوع الفجر، حتى يستيقن طلوع الفجر. قلت هذا الاستيقان ربما لا يحصل لنا ونحن في بيوتنا، الواحد في غرفته ليس هناك استيقان، وإنما الاستيقان لمن على حال الناس التي كانوا عليها في الزمن الأول، لم تكن هناك أضواء تنافس طلوع الفجر، وإنما كان الفجر وضوءه وحده هو الذي يعني يظهر للناس. وأما اليوم فصار الواحد في حالة ووضعية لا يستطيع فيها أن يستيقن، لا يستيقن ربما إلا بعد أن يطلع النهار، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولحديث أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت كم كان بينهما، كم كان بينهما أي بين تصحرهم وبين القيام إلى الصلاة؟ قال قدر 50 آية، قدر 50 آية، مقصود الآيات ليس طويلة ولا قصيرة كذلك، وهو مقدار من الساعة على كل حال قليل جدا. يعني تصحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة، زيد بن ثابت رضي الله عنه هو الذي تصحر مع النبي صلى الله عليه وسلم، والسائل هو أنس بن مالك، سأله كم كان بينهما، قال قدر 50 آية. استفاد من النووي رحمه الله أن هذا الوقت كانوا يقرؤون فيه القرآن، وإلا كان يمكن أن يقول كما هو معروف عندهم قدر حلب شاة، قدر كذا قدر كذا، ولكنه هو قدره بعدد ما يقرأه الإنسان من القرآن. إذن فكان ذلك الوقت كذلك يشتغلون فيه بقراءة القرآن، والمراد به انتهاء ذلك الوقت وابتداء الصلاة كما قال في الفتح. إذن قلنا الوقت وقت اشتغال بالقرآن الكريم، وطبعا الشخص يكون ربما بينما أهله يعدون له السحور فهو يشتغل بقراءة القرآن الكريم، بالاستغفار، بذكر الله، بالدعاء، لا يبقى فقط ينتظر. ومما يدل على استحباب تأخير السحور ما صح من حديث سمرة مرفوعا: لا يغرنكم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل، هكذا حتى يستطير، حتى يستطير هكذا، يعني معترضا، حديث أخرجه مسلم. يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، لا يغرنكم. وهذا كلام يقال يكون في وقت كأنه يحاذر، هو الذي يحتاج لمثل هذا التنبيه، بمعنى لا يمنعكم من الأكل كونكم تسمعون أذان بلال. نعم هو أذان، ويقال أذان الصبح، إلا أنه أذان قبل الوقت، قبل دخول الوقت. ولا بياض الأفق المستطيل، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من أن يغتروا بالفجر الكاذب، لمن ربما قد يكون يعرف الصحراء الفجر الكاذب، هناك ضوء مستطيل في وسط السماء يراه الرائي، فربما ظنه أنه الفجر الصادق، لا، هذا فجر كاذب كذنب السرحان يعقبه ظلام، والعبرة إنما هي بالفجر المستطير الذي ينشأ في الأفق ويزداد ضوءا بالتأخر ضوءا، هذا هو الذي يمنعكم من الأكل، والذي كذلك يدخل به وقت الصلاة. إذن ولا بياض الأفق المستطيل، هكذا كأنه يشير إشارة ربما بأصابعه أو بيديه، حتى يستطير هكذا، يعني معترضا. وترغيبا في تأخيره أي تأخير السحور، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. إذا سمع أحدكم النداء، النداء معنى الأذان، والظاهر أنه يريد الأذان الثاني، نحن للأسف بلادنا هذه لا يؤذن فيها إلا الأذان واحد، وهذه لتعرفوا أنها بدعة تركية، لا يؤذن فيها للفجر إلا أذان واحد، والسنة أذانين، الأذان الأول قبل دخول الوقت والأذان الثاني، وأما الجمعة فنؤذن فيها 4 أو 5، وهكذا ما ابتدع قوم بدعة إلا ورفع عنهم من السنة مثلها ثم لا يعيده الله لهم إلى يوم القيامة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، بمعنى يريد أن يتناول منه ربما مأكولا أو مشروبا، عليه الصلاة والسلام فلا يضعه حتى ولو كان النداء، والمقصود طبعا النداء فيه لمن نادى المؤذن بعدما رأى الفجر طالعا، لا تضع الإناء، تقول خلاص أذن المؤذن ويبقى في نفسك منه شيء، لا لا، أقضي حاجتك منه واتركه ولو أذن عليك الأذان الثاني. وفرضا أن الأذان الثاني قلنا كان في الوقت، فلا يضعه حتى يقضي حاجته، والمراد بالنداء هنا الأذان الثاني قلنا. ويشهد لهذا ما رواه أبو أمامة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة، أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر رضي الله عنه، قال أشربها يا رسول الله؟ قال نعم، فشربها. فالإمساك قبل طلوع الفجر بزمن احتياطي، بزمن احتياطي قال العلماء أنه بدعة، قال العلماء أنه بدعة. نعم، إذن أرى أننا نتوقف هنا لنستأنف الغد من الحديث الثاني عشر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أول ما أفتتح به حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي رويه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. المقصود من هذه الدروس هو الاستعداد لرمضان، بحيث يدخل فيه الواحد منا وهو على تمام التأهل من ناحية العلمية ليخرج من أي ربما خطأ أو خلل عرض له في أثناء صيامه، وإلا فإنه يوشك كل واحد منا أن يتخبط في بعض ما لا يعرفه من أحكام الصيام. وهذه الشريعة شريعة من أراد أن يعبد الله فيها على بصيرة لا بد له من العلم الشرعي، وبهذه الطريقة أن يأخذ أحكامه صريحة من الوحي. ولذلك اخترت هذا الكتاب المشهور المعروف بين الأمة، كتاب بلوغ المرام في أحاديث الأحكام، ولا بأس كنت أحيانا أخرج عنه إلى بعض أحاديث ليست من منتخبات الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الكتاب. وبلغنا منه والحمد لله الحديث 11، الحديث الذي يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، حديث متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. السحور، السحور بفتح السين، لما يؤكل في وقت السحر كالفطور، يقال الفطور ويقال الفطور. الفطور هو نفس الفعل الإفطار يعني، والفطور هو ما يفطر به من أكل، هكذا كذلك السحور والسحور، والوضوء والوضوء، الوضوء والفعل، والوضوء وما يتوضأ به الماء، والسحر المراد به الجزء المعروف من آخر الليل قبيل الصبح. هذا الحديث تستفاد منه أحكام، من بينها وأولها مستفاد من أول لفظة: تسحروا، تسحروا، نعم، وهو أمر، معنى صيغته في تدل على الطلب، والأمر في شريعتنا يفيد الوجوب، قاعدة من قواعد أصول الفقه، الأمر يفيد الوجوب، إلا أنه ذكر ابن المنذر الإجماع على استحبابه، ما في واحد من العلماء قال وجوب التصحر. نقول: ما الذي صرفه عن الوجوب؟ أي ما الذي صرفه عن الأصل فيه؟ الذي صرفه عن الوجوب أن الصحابة رضوان الله عليهم واصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، واصلوا كما سوف يأتينا حديث أنهم واصلوا يوما ويومين، وكان ذلك في آخر الشهر فطلع الهلال، حتى قال لهم صلى الله عليه وسلم: لو لم يطلع الهلال لواصلت بكم كالمنكر. إذن هو أقرهم صلى الله عليه وسلم على هذا الوصال، دل على أن التصحر ليس واجب، لأنهم تركوا التصحر في بعض أيام الوصال. نعم، إذن هذا هو الصارف له عن الوجوب. إذن التصحر مستحب، مستحب استحباب مؤكد، قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن في السحور بركة. هذه الجملة واقعة من الأمر، قبلها موقع التعليل، معنى إذا كنتم تلتمسون البركة، البركة التي جعلها الله عز وجل في 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 بعض خلقه، جعلها في الطعام الذي يتناول في هذا الوقت مبارك. البركة كثير من الناس ضل فيها ضلالا بعيدا، ويخشى عليه أن يقع بسببها في الشرك بالله عز وجل، فصار يتوسع في معناها مع الجهل بما تفيده. البركة هنا هي النماء والخير وكثرته وزيادته وتزايده، هذه البركة، وهي لا شك إنما هي جعل إلهي، الله تبارك وتعالى هو الذي يجعله فيما يشاء من خلقه، يبارك فيه تبارك وتعالى، يبارك في الأوقات، يبارك في الأعمال، يبارك في الأشخاص، يبارك فيما يبارك الله فيه، فيكون يعني الشيء كسائر نظائره في الصورة، إلا أنه زائد عليها في المعنى. الشخص لو أكل في أول الليل وفي وسط النهار وفي مختلف الأوقات، يأكل أكلة، لأن الأكلة بالضم هي اللقمة، يأكل أكلة في هذا الوقت تكون مباركة، مباركة، ويأكلها في غير هذا الوقت فتكون أكلة من أكلات فقط. إذن هذه مباركة، ويبارك الله عز وجل كذلك في الأعمال. الصلاة في جماعة في المسجد ليست كصلاة الرجل في بيته، في المسجد تعدل 25 درجة، وفي البيت درجة واحدة. الصوم في رمضان ليس كالصوم في سائر الأيام، الدعاء الإنسان صائم ليس كسائر الأيام، فيبارك الله عز وجل في الأوقات، في الأعمال، في الأشخاص. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، كل ما ينفصل عنه صلى الله عليه وسلم من ريقه، من بساقه، حتى دمه، كله مبارك. نعم، إذن لابد للواحد من أن ينتبه في استعمالات البركة التي توسع. قلت كثير من الناس فربما يطلب من شخص أن ينفث عليه ولا يتفل عليه ويعتبر ذلك بركة، ولا ربما بقايا شخص معين يعتبرها مباركة، هذه غير صحيح، وتوسع مخيف صاحبه يوقعه فيما هو خطير على تدينه. بركة السحور هذه البركة متمثلة كما قال أبو بكر بن العربي رحمه الله في عارضة الأحوذي على سنن الترمذي، قال أول قبول الرخصة، لأنه كان في بداية الإسلام كان الناس إذا صام ونام فإنه بعد استيقاظه لا يأكل شيئا إلى غده، ثم الله تبارك وتعالى أباح لهم بعد ذلك ورفع عنهم هذا الإصر، فصار واحد إذا نام واستيقظ في أي جزء من أجزاء الليل يمكن أن يأكل. ثم ثانيا إقامة السنة ثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان عندما يتسحر في ذلك الوقت فهو مقيم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كثير من المسلمين يأكل في منتصف الليل ويسهر من أجل أن يعني يقترب من السحور، ولكنه ربما ينام وينام قبيل السحور بقليل. ثم ثالثا مخالفة أهل الكتاب اليهود والنصارى ومخالفة لشرعنا، ما جاء في حديث فرق إذن أقول كان البث عندنا في التبصرة ضعيف جدا، أن بركة السحور تتمثل كما قال في العارضة أبو بكر بن العربي رحمه الله في خمسة أشياء، أولها قبول الرخصة، ثانيا إقامة السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مخالفة أهل الكتاب للحديث قوله صلى الله عليه وسلم الفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أكلة السحر. ثم رابعا التقوي على العبادة، التقوي على العبادة، بمعنى أن الشخص عندما يأكل في هذا الجزء الأخير كأنما كان يتناول فطور الصباح، بخلاف الذي أكل من الليل أو من منتصف الليل بعيد عن الصباح. إذن هذا فيه التقوي على العبادة. ثم خامن فراغ البال من تعلقه بالحاجة إلى الطعام، يعني إنسان هو صائم يبقى باله مشغول فقط متى يكون المغرب لأنه جوعان لم يتسحر ونحو ذلك، فتكون العبادة فيها نوع نقص من هذه الناحية. نعم. وزاد النووي رحمه الله كما في شرحه لصحيح مسلم لأنه يتضمن الاستيقاظ والذكر والدعاء في ذلك الوقت الشريف، إنسان لا شك وهو قد استيقظ في ذلك الوقت تضمن أنه لا شك سوف يستغلب شيئا بذكر الله وبدعاء الله عز وجل وبالاستغفار، هو وقت تنزل الرحمة وقت قبول الدعاء والاستغفار، وربما توضأ صاحبه وصلى وأدام الاستيقاظ بالذكر والدعاء حتى يصلي الصبح، فتلا أنه تصحر وأتى بالسنة استفاد هذه الأشياء التي هذا هو وقتها، إذن هذا أيضا بركة. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في ثلاثة، البركة في ثلاثة: الجماعة، والثريد، والسحور. الجماعة التزامها والاجتهاد كذلك في الإنسان لا يفارق الجماعة، والثريد الذي هو يعني الخبز الذي معه شيء من اللحم، وكذلك السحور، وهذا هو محل الشاهد، رواه الطبراني في الكبير. السحور هذه الأكلة في ذلك الوقت، وسواء ذلك في رمضان أو خارج رمضان، قام شخص ليتسحر وهو يريد أن الغد، وهذا كذلك يسمى الغداء المبارك كما في حديثي العرباض بن ساري رضي الله عنه وأبي الدرداء رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلم إلى الغداء المبارك. هلم هذه لغة الحجازيين بخلاف التميميين، يقول هلمي هلمو هلممنا هلما إلى آخرك، فالحجازيون يستعملون هلم هكذا للجميع. يقول عليه الصلاة والسلام: هلم إلى الغداء المبارك، يعني السحور. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور أكلة فلا تدعوه ولو أن يزرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. السحور أكلة فلا تدعوه، لا تتركوه يعني، ولو أن يزرع أحدكم زرعة. إذن هذه النصوص المتكاثرة في السحور، نعم نقول إنه مستحب، ولكن ليس في درجة من الاستحباب بحيث نقول هكذا مستحب مطلقا. مستحب فيه آكدية لكثرة النصوص الوارد في بيان فضله وفي طلبه. أقول صلى الله عليه وسلم: السحور أكلة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، فتحصل البركة ولو بجرعة ماء. وإذا الصائم وجد ما يزيد عليه فإنه غداء، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم لتأخره بما يأكله المفطر صباحا، جعله غداء، الغداء وما يأكله الناس في الصباح. أما وقت السحور، وقت السحور الوقت الذي يتسحر فيه الإنسان ما هو؟ اختلف العلماء في بدايته، فأبو حنيفة وأحمد في رواية عنه أنه يبتدئ في السدس الأخير من الليل، وهذا هو الراجح، ويستمر حتى يستيقن طلوع الفجر، لقوله تعالى: كلوا واشربوا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ليس معنى أن الإنسان يبدأ الأكل ويبقى يأكل 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 حتى يطلع الفجر، ولكن خطاب للأمة جميعا، يعني منهم من يقوم في أول السحور ومنهم يقوم في وسطه، مهم خطاب لهم أن يواصلوا كل من كان في هذا الوقت فإنه يأكل حتى يطلع الفجر. المراد بالفجر هنا الفجر الصادق. إذن وقت السحور، الوقت السحور الذي يتسحر في الإنسان ويقوم لأكله، هو السدس الأخير من الليل، كيف نحسب الثلث الأخير؟ نقسم الليلة على 6 أجزاء. إذا كان مثلا الشمس في هذه الأيام تغرب على 6:55 على 6:55 وإذا كان الفجر يطلع على 6:46 مثلا، لعله إن شاء الله 40 دقيقة يطلع الفجر، فنحسب ما بين 6:55 إلى 6:40، ونجعله مثلا يعني غروب الشمس على 7:00، ونجعل كذلك إذن من 7:00 إلى 6:45 حسن شبن الماس، كم من ساعة؟
11:30
إذن 12 ساعة تبلغ، هي من 7 إلى 7 تكون 12 ساعة، من 7 إلى 7 هي لا تبلغ 7 بعد. ها حسن؟
لا 11:30
إذن 11:40. إذا قسمناها على 6 كم يكون ناتج؟
شيخ الفجر قل 2 ساعة هكذا.
لا قل لي كم من جزء. إذا قسمنا 11:40 على 6
ساعة شيخ، أنا ساعة وشيء ساعة ونصف وساعة وأربعين كذلك،
ساعة ونصف. إذن نعم، لنجعل مثلا حوالي 6:46 نرجع خلفا ساعة ونصف، كم يكون 5:45 هذه ساعة، صحيح؟ 5:40 يكون هذه ساعة. عبد القادر العبودي.
نعم
إلى 5:40. ها
الشيخ سدس ساعتين إلى دقيقة، سدس ليل ساعة إلى دقيقة،
ساعتين إلى دقيقة تقسيمه على 2، تقسيمه على 2
السدس ساعتين إلى دقيقة، سدس
السدس ساعتين
إلى ثلاث دقائق،
ساعتين إلا 3 دقائق، معناها أنت قسمت 11:40 على 6 أعطاك هذا.
بارك الله فيك. سدس الليل يكون على 4:37.
4:37.
نعم. إذا كان الفجر الفجر يطلع على 6:40.
إذن من هذا الوقت يبدأ السدس، من هذا الوقت من 4:37 يبدأ السدس الأخير من الليل، معناها من تصحر في أي جزء من أجزاء هذا الوقت فهو قد أخذ تناول السدس الأخير من الليل وتصحر، إلا أنه ينبغي تأخيره، ينبغي تأخيره، معناها الإنسان إذا استيقظ مثلا 6:00 يتصحر عادي، بعض الناس ربما إذا رأى 6:00 وكذا يتصحر، إلا أنه أقول من باب النصيحة لإخواني فقط، لا يتجرأ الواحد فيأكل بعد الأذان، بعد الأذان ينبغي أنه يتوقف عن الأكل إذا أذن المؤذن، ما دام نحن لا نخرج إلى الشارع كل واحد منا في بيته، فيكون لا فرق بيننا وبين كذلك من معنا، نظن بأنه هذه الأيام يؤذن 25 دقيقة، لا يزال كأنه قبل دخول الوقت وقبل تمكنه، بحيث الإنسان يوطن نفسه فقط إذا أذن المؤذن، إذا كان شيء في يده يأكله أو كان على الطاولة يكمله، ولكن كونه بعد الأذان يواصل الأكل لا لا. نعم. إذن قال: والمراد أقول وقت السحور يختلف في بدايته، فأبو حنيفة وأحمد في رواية عنه أنه يبتدئ في السدس الأخير من الليل، وهذا هو الراجح، ويستمر حتى يستيقن طلوع الفجر، حتى يستيقن طلوع الفجر. قلت هذا الاستيقان ربما لا يحصل لنا ونحن في بيوتنا، الواحد في غرفته ليس هناك استيقان، وإنما الاستيقان لمن على حال الناس التي كانوا عليها في الزمن الأول، لم تكن هناك أضواء تنافس طلوع الفجر، وإنما كان الفجر وضوءه وحده هو الذي يعني يظهر للناس. وأما اليوم فصار الواحد في حالة ووضعية لا يستطيع فيها أن يستيقن، لا يستيقن ربما إلا بعد أن يطلع النهار، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولحديث أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان بينهما؟ كم كان بينهما، أي بين تسحرهم وبين القيام إلى الصلاة؟ قال: قدر 50 آية، قدر 50 آية، مقصود الآيات ليست طويلة ولا قصيرة كذلك، وهو مقدار من الساعة على كل حال قليل جدا، يعني تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. زيد بن ثابت رضي الله عنه هو الذي تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم، والسائل هو أنس بن مالك، سأله: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. استفاد من النووي رحمه الله أن هذا الوقت كانوا يقرؤون فيه القرآن، وإلا كان يمكن أن يقول كما هو معروف عندهم قدر حلب شاة، قدر كذا قدر كذا، ولكنه قدره بعدد ما يقرأه الإنسان من القرآن. إذن فكان ذلك الوقت كذلك يشتغلون فيه بقراءة القرآن، والمراد به انتهاء ذلك الوقت وابتداء الصلاة كما قال في الفتح. إذن قلنا الوقت وقت اشتغال بالقرآن الكريم، وطبعا الشخص يكون ربما بينما أهله يعدون له السحور فهو يشتغل بقراءة القرآن الكريم، بالاستغفار، بذكر الله، بالدعاء، لا يبقى فقط ينتظر. ومما يدل على استحباب تأخير السحور ما صح من حديث سمرة مرفوعا: لا يغرنكم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل، هكذا حتى يستطير، حتى يستطير هكذا يعني معترضا، حديث أخرجه مسلم. يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، لا يغرنكم، وهذا كلام يقال يكون في وقت كأنه يحاذر، هو الذي يحتاج لمثل هذا التنبيه، بمعنى لا يمنعكم من الأكل كونكم تسمعون أذان بلال. نعم هو أذان، ويقال أذان الصبح، إلا أنه أذان قبل الوقت، قبل دخول الوقت. ولا بياض الأفق المستطيل، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من أن يغتروا بالفجر الكاذب، لمن ربما قد يكون يعرف الصحراء الفجر الكاذب، هناك ضوء مستطيل في وسط السماء يراه الرائي، فربما ظنه أنه الفجر الصادق، لا، هذا فجر كاذب كذنب السرحان يعقبه ظلام، والعبرة إنما هي بالفجر المستطير الذي ينشأ في الأفق ويزداد ضوءا بالتأخر ضوءا، هذا هو الذي يمنعكم من الأكل، والذي كذلك يدخل به وقت الصلاة. إذن ولا بياض الأفق المستطيل هكذا، كأنه يشير إشارة ربما بأصابعه أو بيديه، حتى يستطير هكذا يعني معترضا. وترغيبا في تأخيره أي تأخير السحور، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. إذا سمع أحدكم النداء، النداء معنى الأذان، والظاهر أنه يريد الأذان الثاني. نحن للأسف بلادنا هذه لا يؤذن فيها إلا الأذان واحد، وهذه لتعرفوا أنها بدعة تركية، لا يؤذن فيها للفجر إلا أذان واحد، والسنة أذانين، الأذان الأول قبل دخول الوقت والأذان الثاني. وأما الجمعة فنؤذن فيها أربعة أو خمسة، وهكذا ما ابتدع قوم بدعة إلا ورفع عنهم من السنة مثلها ثم لا يعيده الله لهم إلى يوم القيامة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، بمعنى يريد أن يتناول منه ربما مأكولا أو مشروبا، قال صلى الله عليه وسلم: فلا يضعه حتى ولو كان النداء، والمقصود طبعا النداء سه، بمعنى نادى المؤذن بعدما رأى الفجر طالعا، لا تضع الإناء، تقول خلاص أذن المؤذن ويبقى في نفسك منه شيء، لا لا، اقضي حاجتك منه واتركه ولو أذن عليك الأذان الثاني. وفرضا أن الأذان الثاني قلنا كان في الوقت، فلا يضعه حتى يقضي حاجته، والمراد بالنداء هنا الأذان الثاني قلنا. ويشهد لهذا ما رواه أبو أمامة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة، أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر رضي الله عنه، قال: أشربها يا رسول الله؟ قال: نعم. فشربها، فالإمساك قبل طلوع الفجر بزمن احتياطي، بزمن احتياطي قال العلماء أنه بدعة، قال العلماء أنه بدعة. نعم. إذن أرى أننا نتوقف هنا لنستأنف الغد من الحديث الثاني عشر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.